بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، ثم توسع في ذلك غيرهم.
الشيخ الذي
وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس
أو يحرس
يحرس
الله الصواب يحرس.
قال: وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد، وينتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه، كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها. قال: والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ ذلك دينا وقربة، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه، كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادا واجتهادا على منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسنتهم. قال: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، حتى عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق الأئمة. ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع، فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك، فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه. وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز بيتا فسمع قائلا يقول: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، فأخذ منه إشارة تناسب حاله، فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال. قال: ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني، القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين عليهم الصلاة والسلام، وسماع العالمين، وسماع العارفين، وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، إلى قوله: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الآية. وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، إلى قوله: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، الآية. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ومثل هذا كثير في القرآن. وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المؤلف رحمه الله في هذا بيّن أن الصوفية الذين أثبتوا المحبة لله تبارك وتعالى بيّن أنهم غلوا في هذه المحبة وجانبوا الصواب في طريق تحريكها، فإنهم أحدثوا هذا السماع المبتدع الذي يسمونه التغبيل، وفيه أكثر من قول في تفسير التغبيل، لكن أقرب هذه الأقوال أنه ضرب الأرض بعصا معين يثير غبارا ويصدر صوتا معينا، تستلذه الأذان على طريقة خاصة معينة، يضربون بعصا معين الأرض، سمي التغبير لأجل إثارة الغبار ويصدر صوتا يحصل بشيء من الانفعال، وينشدون تلك الأشعار. بدأوا في البداية بأشعار ليس فيها بأس، وبهذا التغبير من أجل أن يؤثر صوت التغبير من جهة وصوت هذه الأشعار مع ترنم القارئ لهذه الأشعار ومع الاجتماع، فيحصل بهذا تهيج مع حضور الشياطين أيضا، فإن المجالس التي فيها البدع تحضرها الشياطين ولو كان أصحابها فعلوها عن حسن قصد، تجتمع هذه الأمور فيحصل بذلك الوجد والتمايل والتعثر والبكاء ونحو ذلك، والشيطان أيضا يبتعد عنهم ويمكنهم من حصول التعثر والبكاء من أجل أن يعجبوا بهذه الطريقة، من أجل أن يتمسكوا بها. والشيطان كما هو معلوم له مداخل قد تكون دقيقة في بعض الأحيان وتخفى على كثير من الناس ولا تتبين إلا بالعلم الصحيح الراسخ، وهذا معروف له نظائر كما جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأته كانت تأتي يهوديا يقرأ عليها، فنهاها عبد الله رضي الله عنه فقالت كيف تنهاني، والله إن عيني لتغمزني، أو كلمة نحو هذا يعني فيها ألم، فإذا قرأ علي سكنت. فقال عبد الله وهو الفقيه المعروف رضي الله عنه قال إن الشيطان ينخسها فإذا قرأ عليك تركها. هذا صحيح، إن الشيطان له مداخل. بعض الناس مثلا يقول إذا أغمضت عيني في الصلاة وجدت خشوعا وتأثرت وخشعت في صلاتي فيغمض عينيه، مع أن إغماض العينين مكروه كما هو معلوم، فيقال له هذا من الشيطان. وهذا له أمثلة كثيرة وله نظائر، إذا ابتدع الإنسان بدعة أو فعل محرما فإن الشيطان قد يبتعد عنه أو يعينه على فعل ما أراد، يحصل شيء من الخشوع أو البكاء أو التعثر أو الشفاء، إذا طلب الشفاء بطريق محرم أو نحو ذلك يحصل شيء من مراده، من أجل أن يغريه، من أجل أن يغريه الشيطان بهذه الطريقة. وهذا يحصل مع الجهل، قد يكون عنده حسن قصد ومحبة للخير لكن عنده جهل، يغلب عليه الجهل وعدم العلم وعدم استفتاء الراسخين في العلم، فيفعل هذه الطرق المبتدعة فيحصل له شيء من مراده، فيغتر ويتمسك بهذه الأمور المحدثة. فيقال إن الدين لا يؤخذ من التجارب، ولا يجوز إنسان أن يجرب في دين الله، يبتدع ويقول هذه بدعة حسنة لأنه حصل لكذا وكذا من الخير، لا، يقال له الدين يؤخذ من الدليل من الكتاب والسنة، ليس الدليل كالطب يؤخذ من التجارب الصحيحة، إذا جرب تجربة صحيحة فإن المعلومة تكون صحيحة. هذا في أمور الدنيا في العلوم الدنيوية يتبين صحتها، تعرف صحتها من موافقتها وإصابتها للواقع، لأن هذه أمور دنيوية ليست غيبا. أما أمور الدين فهذه غيب، امتن الله تبارك وتعالى ببيانها بأرسال الرسل وإنزال الكتب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا من أعظم الأسباب التي انحرف بها كثير من الناس وضلوا سوى السبيل، وتبدأ البدعة صغيرة ثم يجدون لها أثرا طيبا في ما يرون ويظنون، ثم يتفاقم الأمر تزداد البدعة، فلا يزالون يتدرجون في هذه البدعة حتى يصلوا إلى الكفر الصريح، لأنهم حينما تركوا الدليل لم يبق معهم هدى، لأنهم تنكبوا الطريق وخرجوا عنه وأعرضوا عن الهدى والنور، فلم يبق عندهم ضابط يرجعون إليه، لأنه حينما انحرف الإنسان من أول مرة هنا الآن ترك الدليل، ترك الهدى، ترك النور، فما الذي سيرده؟ لن يرده شيء، لأنه لو كان يريد الحق لرجع من الخطوة الأولى، لأن انحرافه الآن قليل، فإذا لم يرجع ويصحح الانحراف القليل يسير، لأنه أقرب حينما انحرف أول مرة أقرب إلى الحق، فإذا لم يرجع مع قربه فإذا ابتعد ثانية فإنه سيكون أبعد إلى الرجوع، فلا تزال البدعة تزداد ولا تزال تتمكن وتتوارث حتى تكون دينا يقاتل عليها ويجادل عنها ويتعصب لها. ولذا قال من قال من السلف إن البدعة حب، إن البدعة حب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع يظن أنه على حق وهدى. هذا الذي حصل وتمسك به القوم ولا يزدادون مع الأيام إلا ضلالا وبعدا عن الحق، وإذا جاءهم من يناصحهم كرهوه وعادوه واتهموه بأنه يصد عن دين الله وعن سبيل الله، وأنه لا يريد لهم الخير ولا يريد لهم الزهد والتأثر والمحبة والبكاء والعبادة، كأنما نهاهم عن طاعة. إذا نهاهم عن هذا قالوا كيف تنهانا، نحن نبكي ويزداد إيماننا ويحصل لنا من الأحوال والوجد والتأثر وكذا ما هو من أعلى الدرجات، يظنون ذلك فيتهمون هذا الذي ينهاهم بأنه عدو للدين وأنه إما حاسد وإما جاهل فيعادونه عداء شديدا. ولذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في الفتاوى في بعض المواضع أنه سئل عن شيخ كان يطوع المجرمين وقطاع الطريق والقتلة والفجرة، يطوعهم بنوع من التغبير وإنشاد الأشعار، يقول السائل فتاب على يديه خلق كثير، مع أن هؤلاء عجز عنهم ناس كثير عجزوا عن نصحهم وهدايتهم، وهذا نجح في هدايتهم وفي رجوعهم عما كانوا عليه من الجرائم ومن الكبائر، فهل فعل هذا صحيح؟ فأجاب جوابا طويلا، لكن خلاصة الجواب أن فعله ليس بصحيح وأن هذه بدعة، وأن هذا لو كان صحيحا لفعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جاءوا بالهدى والنور، فلما لم يأتوا بهذا دل على أنه لا يحبه الله ولا يرضاه، وأنه انتقال من هوى إلى هوى ومن شهوة إلى شهوة، وقال هم في الحقيقة لم يتعبدوا لله وإنما تركوا لذة بلذة أخرى، نقلهم من تلك المعصية تلك اللذة التي كانوا يجدونها في قطع الطريق أو الزنا أو الخمر أو نحو ذلك، نقلهم إلى شيء آخر وجدوا فيه حظ النفس لكنه بطريق آخر وبأسلوب آخر. يقول فهم انتقلوا من هوى إلى هوى ومن شهوة إلى شهوة ولم يعبدهم لله حقا، لأنه لو كانوا يريدون وجه الله ويريدون إخلاص الدين لله جل وعلا لقبلوا بدين الله خالصا من خلال الكتاب والسنة، أما حين ابتدعوا هذا وصروا عليه ولا يتوبون إلا على هذا الوجه، لو نهاهم عن التغبير وإنشاد الأشعار والتمايل وهز الرؤوس ونحو ذلك لرجعوا إلى ما كانوا عليه سابقا، فإن هؤلاء في الحقيقة لم يتوبوا لله، تركوا هذا انتقال من شهوة إلى أخرى، فلا يجوز للمؤمن أن يدعو إلى الله بطريقة مبتدعة، ولو كان هذا العاصي سينتقل من معصية إلى معصية قد تكون دونها. صحيح أن هذه المعصية مثلا قد نسلم أنها أهون من الأولى، لكن هل ندعوه إلى تلك المعصية؟ الجواب لا، لكن هو إذا انتقل من معصية كبرى إلى صغرى خف الشر عنده، لكن الداعي لا يقره على تلك المعصية. هذا إنسان يشرب الخمر، هل يجوز لمن دعاه أن يعلله عن شرب الخمر مثلا بالدخان؟ يقول تفضل هذا دخان دخن واترك شرب الخمر، وهذا فعلا ترك شرب الخمر وصار يدخن، يقول والله الدخان أهون، فأنا الحمد لله فعلت خيرا نقلته من معصية كبيرة إلى معصية أصغر فأنا بهذا فعلت خيرا، لا، نقول له أنت بهذا أقررته على معصية الله ودعوته إلى المعصية، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمعصية ولا يحب الفساد، فأنت لم تدعو على دين الله ومنهج الأنبياء والأمر الذي يشرعه الله ويحبه. فقد بعض الناس يغلط في مثل هذه المسائل ويظن أنه يجوز له أن يخفف الشر وأن ينقلهم معصية إلى معصية أصغر، وهذا خطأ وفيه خطر عظيم، لأنه أقره على هذه المعصية، ولا يجوز الإنسان أن يقر أحدا على معصية معاصي الله فضلا عن أن يأمره بها، نقول ذنبه عليه، نحن نقول له اترك شرب الخمر والمعاصي، فإن أبى فالشر عليه، هو الذي أهلك نفسه، أما أن نقدم له شيئا من المعاصي بحجة أنه أصغر ولا شك أن هذا ضلال. إذن هذا التغبير الذي بدأ تطور وصارت تلك الأشعار التي كانت في البداية ليس فيها محظور إنما فيها ذكر المحبة والوجد ونحو ذلك، وكانت تؤثر في القلوب بسبب ذكر المحبة، مع أنه كما قال الشيخ رحمه الله تصلح لمحب الأوطان والنسوان والغلمان، مجرد محبة وليست آيات تصريح بمحبة الله وبالعمل الذي يرضيه، لكن ذكر المحبة بشكل عام فتصلح تؤثر بكل محب، لأنها تثير ما في قلبه من الحب فكل يتأثر بها، قد يحضر المجلس من يحب امرأة أو شابا أمرا، فإذا سمع هذه الأشعار التي تهيج الحب تأثر وبكى وهو يبكي على الغلام الذي يحبه أو على المرأة التي يحبها ولم يتأثر لله. إذن هذه الأشعار ليست مما يرضاه الله ويحبه، أنها ليست خاصة بمدح الله والثناء عليه والترغيب في طاعته جل وعلا. هذا أولا. ثم ثانيا تطور الأمر وصاروا يأتون بالأشعار التي فيها الكفر الصريح والضلال المبين، ولا يميزون بين هذا وهذا، كما في قصيدة البصيري التي فيها الشرك الصريح والغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا يدل على شر البدعة وشؤمها، وأن تبدأ صغيرة ثم تدرج حتى تصل إلى الكفر. ثم يقال إن الأشعار وسماع الأشعار هذه فيها تفصيل، النبي عليه الصلاة والسلام سمع الأشعار في بعض الأحيان، لكن ليس هذا دينا يقصد ويجتمع عليه ويكون عبادة يتقرب بها إلى الله، لا، لكن كانوا يقولون الأشعار في السفر إذا تعبوا من المشي وكلوا يروحون عن أنفسهم ببعض الحداء والأشعار الجميلة الطيبة التي تنشط النفوس وتطرد الملل والكسل، يستعينوا بها على طاعة الله على سفر في جهاد وفي خير، وكانوا يرتجزون في بناء المسجد لئن قعدنا والرسول يعمل فذلك منا العمل المضلل، كلمات طيبة ولا يجتمعون عليها لذات الاجتماع، وإنما تقال في مثل هذه الأحوال، بناء المسجد فيه تعب ومعاناة، هذه الأشعار تنشط تطرد الملل وتبعث على النشاط والاحتساب ومباشرة العمل والجد والاجتهاد فيه، هذا طيب. كذلك في الأسفار لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، وما شابه ذلك من الأشعار الطيبة الجميلة، وليس فيها وسائل أو معازف، ليس فيها ذاك التلحين الذي يثير ويهيج ونحو ذلك، إنما هي أشعار طيبة تلقى إلقاء سريعا، إلقاء ليس فيه مبالغة في الألحان والترنم ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما أن تجعل ما يسمى بالأناشيد الإسلامية تجعل عبادة وقربة ويشجع عليها ويحث عليها ويكثر منها وتكون كأن الإنسان يتعبد الله بسماع هذه الأناشيد حتى تصده عن القرآن وعن السنة وعن العلم، هذا خطأ ليس بصحيح، وليس إذا كان فيها ألحان الأغاني والتطريب وإثارة الكوامن وتهييج ما في النفوس على الحب نحو ذلك، فهذه تمنع. أحسن الأحوال للأناشيد هذه أن تكون مباحة. أما تسمى نشيد إسلامية والإنسان يشعر أنه يتقرب إلى الله بسماعها، هذا غير صحيح. أحسن الأحوال أن تكون مباحة، يسمعه الإنسان في السفر، ولا إذا كل ومل يستريح قليلا يسمعه من أجل يتنشط، ومن باب الترويح عن النفس المباح، بشرط لا يصحبها معازف ولا يكون فيها كلمات سيئة محرمة، ولا يكون فيها التطريب الذي يسميه العلماء ألحان الأغاني التي تبعث على الطرب والنشوة ونحو ذلك. تلقى القان يثير الحماس والنشاط وليس فيه شيء من التطريب. ثم ذكر رحمه الله أن السماع الإيماني الذي ذكره الله تعالى في القرآن والذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سماع القرآن، ومن لم يكفي القرآن فلا كفاه الله. هذا كلام الله فيه الهدى والنور والشفاء والخير كله، فمن لم يكفي القرآن فلا كفاه الله. ولذلك شرع للمؤمن أن يتغنى بالقرآن كما سيأتي في كلام مؤلف، يتغنى بالقرآن، وأمر الإنسان يزين صوته بالقرآن من أجل أن يحصل الإنسان ما يكفيه عن السماع المحرم. هذا يكفي، فيه لذة وحظ للنفس ومتعة، وفيه أيضا أجر وفيه خير وهدى. وهذا هو السماع الإيماني الذي يرضاه الله ويحبه جل وعلا. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا السماع الذي مدح الله تعالى أهله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى عن أهل العلم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا الذي يشرع المؤمن أن يتعزف القرآن وأن يكتفي به وأن يفرح به وأن يتلذذ بسماعه وينتفع بما فيه، تدبر المعاني وينتفع بما فيه من الهدى والنور. هذا السماع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. قال مرة كما ثبت في الصحيحين لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأه عليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. وكان عمر رضي الله عنه يقول: يا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأهم يستمعون. وهكذا كان الصحابة إذا اجتمعوا قرأوا، قرأ القارئ والبقية يستمعون. فينبغي المؤمن أن يقصد هذا الخير والنور وأن يعرض عما سواه. لكن كما تقدم، إذا سمع بعض الأشعار على وجه لا محظور فيه أحيانا للترويح فلا بأس بذلك، ما لم يكن فيه محظور أو يكثر حتى يصده عن دين الله. ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ صدر أحدكم قيحا حتى يريه أن يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا. اتفق عليه. فهذا وعيد شديد لمن أكثر من الشعر وملأ منه صدره وشغله عن القرآن. لكن الاستثناءات هذه أمرها سهل. أحيانا يكون يحفظ بعض الأشعار ويلقي بعض الأشعار التي ليس فيها محظور على الوجه الجائز كما تقدم فلا بأس.
قال رحمه الله: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. أذنا أي استماعا، كقوله: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن.
يعني هنا اختلف العلماء في ما يتعلق بتغني بالقرآن وترتيل القرآن وتحسين الصوت به، هل هذا محمود مطلوب أم أنه ممنوع؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في آخره، وذكر القولين وأدلة كل فريق، ثم رجح أحد القولين. وخلاصة ما رجحه أن هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المبالغة والتكلف والخروج عن الطبيعة في الترتيل الذي يحصل فيه نوع تكلف وخروج عن الطبيعة، وهذا يتبين من السماع، تمجه الأنفس وتنفر منه. وترتيل تحسين للصوت، وترتيل يكون بسليقة وطبيعة القارئ، وهذا هو المحمود وهو الذي دلت عليه: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الصواب من أقوال أهل العلم في تفسير الحديث: من لم يتغنى من التغني، وهو تحسين الصوت وتحسين الأداء، الترتيل بتأني وتحسين الأداء وحسن الصوت، تحسين الصوت بالقرآن. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، رواه أبو داود. فهذه اللي حتدور حول ما أذن الله لشيء ما أذن أي استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، هذا يبين المراد بالتغني في الحديث الأول. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بعضهم قال يستغني به عن سؤال الناس والحاجة إلى الناس، لكن هذا تفسير بعيد عن المعنى. الحديث الأخر تبين المراد: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. واضح أذن يستمع، فمعنى أن المراد بالتغني هو القراءة بصوت عال بصوت حسن وبأداء جيد، فالله تعالى يستمع لهذه القراءة. هذا ليس خاص بالنبي، لأنه جاء حديث الصحيحين، جاء في رواية ابن حبان: ما أذن الله لرجل أو لأحد، ما أذن الله لشيء ما أذن لرجل حسن الصوت، فليس خاصا بالنبي. المقصود أن الصواب من القولين أن من قرأه محسنا بصوته وقرأه بترتيل حسن وأداء جيد واعتنى بالتجويد ونحو ذلك، أن هذا هو المطلوب ما لم يخرج إلى حد التكلف الممجوج الذي فيه التقعر والتكلف يعني يقرأ على غير سليقته وطبيعته، فهذا تمجه النفوس السوية. ينبغي الإنسان يكون وسطا بين هذا وهذا، لا أقرأ القرآن هذا وهذرمه، وإنما أقرأه بتأني وترتيل وتحسين صوت وتعلم أحكام التجويد التي ذكرها أهل العلم، لأنهم ذكروها من خلال ما سمعوا، أن القراءة تنقلها العلماء جيلا بعد جيل، فسمع علماء التجويد فقعدوها ضبطوها بقواعد معروفة من أجل ألا تذهب مع مرور الزمن وتوالي القرون، فضبطوها ودونوها، فلا يقال إن هذه ليس لها سند ما عليها أدلة، وش اللي درانا إن هذا يغن حركتين وهذا يمد حركتين وهذا أربع وهذا ست وهذا كذا، أين الأدلة؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام تغن هذه حركتين وهذا يمد كذا وهذا يمد كذا وهذا يمد كذا؟ يريد دليل على كل حكم من أحكام التجويد، لا، نقول هذا تكلف غير صحيح. وقال إن العلماء سمعوا القرآن تناقلت الأجيال يسمعونه سماعا فيؤدونه كما سمعوا، كل جيل وكل قرن يؤديه إلى الجيل الثاني كما سمع، فوصل القرآن إلى علماء التجويد سمعوه من مشايخهم الذين أقرأوهم فدونوا هذه القواعد على ضوء ما سمع. نعم، قد يحصل خلاف في بعض المسائل الفردية، لكن التجويد بالجملة يقال مأخوذ بالسماع والتلقي، فلا يحتاج إلى دليل على كل مسألة من مسائل التجويد.
قال: ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها، مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة.
هذا كلام جميل، فإن الإنسان لا يحمله مخالفة هذا الشخص وبغضه على إنكار ما عنده من الحق، لأن هذا أمر خطير. قد يكون الإنسان مخالف لشخص أو شخص يخالفك وتبغضه لما عنده من الخطأ والضلال، فلا يجوز لك أن تبطل ما عنده من حق وباطل، هذا خطأ، هذا تجني. فلا يجوز إنسان أن يقابل البدعة بالبدعة وأن يرد الباطل بالباطل أو ينكر ما عنده من الحق، بل يكون منصفا، لأنه ليس بينك وبين هذا الشخص شيء شخصي، وإنما أنت أبغضته لمخالفته لشرع الله، فلا تبغضه إلا بقدر المخالفة، أبغضه فيما خالف وأحبه فيما أصاب، لا سيما إذا لم يصل إلى حد الكفر. أما إذا كان كافرا فهذا شيء آخر. لذلك الله جل وعلا إذا ذكر أهل الكتاب يفصل، يقول جل وعلا: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ومنهم من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك، مع أن الأكثر هم الفسقة، ولكن مع ذلك لم يعمم جل وعلا، وإنما استثنى طائفة منهم، وهذا قبل مجيء الإسلام، وإلا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فانتهى الأمر، كل من لم يسلم فلا خير فيه وهو كافر. لكن المدح كما ذكر بعض المفسرين أن كل مدح لأهل الكتاب في القرآن فالمراد به قبل الإسلام، وأما بعد الإسلام فلم يبق لهم شيء، إما أن يسلم وإما أن يكون كافرا. فكل مدح معناه قبل نزول القرآن كان فيهم الخير وإن كان قليلا، وكان فيهم الشر. وهذا الذي مشى عليه شيخ الإسلام رحمه الله، أنه منصف ويعطي كل ذي حق حقه، حتى ويرد على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى الرافضة وعلى غيرهم من أهل البدع، فإن يقول عندهم من الحق كذا وكذا وكذا، أصابوا في كذا وكذا وأخطأوا في كذا وكذا، يبين ما عندهم من الحق. حتى بعض الناس يعني يتهم الشيخ رحمه الله بأنه متساهل بعض الشيء في مناظرة أو مناقشة والرد على أهل البدع، لأن أسلوبه لطيف لا يتهجم ولا يسب ويقذع في العبارات، عبارته دائما لطيفة سالمة من السباب والتعنيف والكلمات الشديدة، ما يأتي بالرد العلمي بكلام لطيف، كلام ليس فيه شيء من العنف والسباب. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم والعالم، أن يكون منصفا ويبين الحق، وأن لا يدخل مع خصمه في سباب، بخلاف مثلا بن حزم، فإنك إذا قرأت له تجد الكلمات الشديدة والاشتداد يعني أسلوب القاسي، فهذا ليس له حاجة. إنسان يبين الحق من الصواب، لأن الرد إذا كان علميا فيه الأدلة والكلمات الجزلة القوية والأسلوب الحسن اللطيف كان أدعى للقبول، وصاحب الحق يعلو بالحق، لا حاجة إلى المهاترة، فإن صاحب الباطل يمكن يفرح إذا هاتره صاحب الحق، لأنه يتصيد عليه، يقول انظروا ماذا قال، قال عني كذا وقال كذا وقذا، ويصف الكلمات النابية التي نبذه بها، فربما تضعف الحق الذي أبداه. لكن إذا كان صاحب الحق متزنا ومتماسكا ويرد بالأسلوب الطيب والكلام الحسن، فإن هذا هو الذي يحب الله تعالى ويرضاه، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء الظالمون هؤلاء ينتقل معهم كما قال ابن كثير من الجدال إلى الجلاد، إذا لم يقبلوا وأصروا يقاتلون، لكن في مقام المناظرة والدعوة والردود وبين الحق، فإنه الذي ينبغي للمؤمن أن يلتزم الأدب وحسن يتخير الكلمات الطيبة ويركز على الحق والدليل، لأن هذا هو الذي يحصل به الخير، يحصل به الصلاح، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بالحق يعلو ولا يعلى عليه. فلا حاجة إلى المنابزة والمهاترة والدخول في المشاتمة، لما يتكلم بكلام طيب يحصل بالانتفاع والخير.
قال رحمه الله: والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هو موجب محبة الله وموجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
يقول: هي موجب محبة الله. بماذا نفسره؟ محبة الله للعبد ولا محبة العبد لله؟ بأيهما نفسر؟ ولا نقول يصلح معنيان؟ يصلح معنيان، محبة الله تصلح لهذا وهذا، لأنه مصدر مضاف، فيمكن يكون مضاف إلى الفاعل ويمكن يكون مضاف إلى المفعول، يصلح لهذا وهذا. هذا من سعة اللغة العربية، أنه يأتي السياق ويصلح لأكثر من معنى، كما في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل نقول دعاء هذا مصدر مضاف إلى الرسول، دعاء الرسول هل هو مضاف إلى الفاعل وإلا مضاف إلى المفعول؟ يصلح، فإن جعلناه مضاف إلى الفاعل صار المعنى: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم. الرسول هو الداعي، لأنه جعلناه فاعل دعاء الرسول، يعني إذا دعاكم الرسول أجيبوه، ولا تجعلوا كدعاء بعضكم، إذا دعاك زيد وعمر قد تجيب وقد لا تجيب، يجب عليك أن تجيب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ويصلح أن نجعله مفعولا به، فيكون المعنى: لا تجعلوا دعاءكم الرسول، يعني إذا دعوتم الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدعوه كما يدعو بعضكم بعضا: يا محمد، لا، أن تقول يا رسول الله، يا نبي الله. فيصلح المصدر المضاف، يصلح أن يقدر أن يجعل للفاعل أو المفعول، فيكون يشمل المعنيين. فلا شك أن اتباع السنة النبي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته باطنا وظاهرا، هي موجب محبة الله، توجب محبة العبد لله، وتوجب أيضا محبة الله للعبد.
قال في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره ولا غضب لله، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.
هذا رواه مسلم.
قال: فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين في.
رواه الإمام أحمد في المسند.
والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة.
وفي الصحيح حش عندي قل: رواه أحمد في مسندي، ورمز له السيوطي بالصحة، وقال الهيثمي: رجال أحمد والطبراني موثوقون، وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير صحيح، وأزاول مسند الإمام أحمد والطبراني والحاكم.
قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ولها أصلان، أحدهما وهو الذي يقال له محبة، وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده.
محبته ساقط عندك.
وهو الذي يقال له
محبة العامة محبته لأجل إحسانه.
صلى الله عليه. قال أحدهما وهو الذي يقال له محبة العامة محبته لأجل إحسانه إلى عباده، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب، ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه. وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه، وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهلي بحبي.
تقدم الحديث في ضعف.
قال: والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه. وهذا كما قالوا إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته، وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله. وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهذا حب الخاصة.
يعني تبين الآن تقسيم المحبة إلى قسمين: القسم الأول أن يحب الله جل وعلا لما يأتيه منه من النعم، قال هذا لا ينكر أحد لأن هذا قد فطرت عليه النفوس البشرية على محبة من أحسن إليها، هذا محبة العامة. وأما محبة الخاصة فأن يحب الله جل وعلا لما له من صفات الكمال والجلال، كلما تعرف على اسماء الله وصفاته جل وعلا ازداد حبه لربه تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا عظم شأن ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يسمى بعلم العقيدة، فإن هذا من أهم وأجل وأفضل العلوم، كلما تعمق فيه الإنسان وحرص عليه وتعلمه وازداد منه كلما ازداد حبا وتعظيما لربه جل وعلا. لكن يقال إذا كان الأول هو حب الله لأجل الإحسان هو حب العامة، فما بالكم بمن لا يشعر بأن النعم من عند الله؟ لا شك أن هذا والعياذ بالله في بعيد عن ربه بعدا عظيما، قلبه مغلق عن الله جل وعلا، وهذا من أعظم المصائب التي يصاب بها العبد أن يحال بينه وبين الله، وهذا والعياذ بالله واقع كثير من الناس. تجد أن الإنسان عنده نعم كثيرة مما يعرف، عنده غنى مال، عنده صحة، عنده زوجة، عنده ولد، عنده سيارة، عنده بيت، وعنده نعم، لا أمن ونعم لا أحصيها إلا الله، لكنه قلما يستشعر هذه النعمة. متى يستشعرها؟ إذا فقدها بدأ يتسخط على الله جل وعلا. إذا مرض وإلا تعطلت السيارة أو حصل شيء مما يكرهه هنا بدأ يتسخط، لكن عند النعم كفور. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. طيب أين أنت حينما كانت عندك النعمة؟ يعني كأنه يقول هذا الأصل، هذا الأمر العادي، هذا الأمر الطبيعي، ما يشعر بشيء أنه تعود على هذه النعم. وتأمل حال كثير من الناس أنه قلما يحس بالنعمة، فضلا عن أن يمتلئ قلبه حبا وتعظيما لله تبارك وتعالى. نعمة البصر، هل أنت تتأملها ما بين يوم وآخر وتحمد الله عليها؟ نعمة السمع، نعمة الصحة، نعمة القوى والجوارح، نعمة الزوجة والولد إذا كنتم زوجا، والأهل والمال، إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. قل من يتأمل هذه النعم ويعيش بفرحة ولذة ومحبة لله ويشكر ربه وامتلئ قلبه بحمده والثناء عليه، مع أن القرآن لو قرأت القرآن تجد أن الله تعالى يذكر عباده بنعمه في مئات الآيات. لا تستطيع أن تحصي الآيات في القرآن التي يمتن الله تعالى بها على عباده يذكرهم بنعمه. اقرأ القرآن تجد أنه ما تخلو صورة أو صفحة أو سطر أو سطرين من ذكر النعم. يذكر الله جل وعلا النعم كثيرا، يذكر خلق السماوات، خلق الأرض، سخر لكم الشمس والقمر، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، والنخل باسقات لها الطلع النضيد رزقا للعباد، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إلى آيات لا تعد ولا تحصى. والعجيب أننا نقرأها ونسمعها ولكن بدون أثر، إلا ما ندر وقل. ما السر؟ الغفلة، الغفلة عن الله جل وعلا والركون إلى الدنيا والرضا بحطامها، وهذا هو رأس الشر وأعظم مصيبة يصاب بها العبد، أن يحال أن يغفل ويكون بينه وبين الله حجاب من حيث يشعر أو لا يشعر. قد يصلي لكن بدون خشوع، بدون لذة، ما يقرأ القرآن، ما يجد لذة وهو يركع ويسجد، ما يجد، ما يستشعر الكلمات التي يقولها تعظيما لله: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ما يجد لذة ولا يتفاعل قلبه مع هذه الكلمات كأنه يقولها عادة، ولا يجد لها أثرا ولا طعما ولا لذة. صلي ويخرج من الصلاة كما دخل وليس لها أثر، بينما الصلاة الصحيحة الخاشعة التي يؤديها العبد كما أمر يمتلئ قلبه بها تعظيما وحبا لله تبارك وتعالى، تزيد إيمانا ويخرج بقلب غير القلب الذي دخل فيه المسجد. فجدير بكل مؤمن أن يكون هذا هو شغله الشاغل إن أراد النجاة والفوز، وإلا فإنه إذا وقف بين يدي الله غدا، إذا وقف كل عبد بين يدي الله، أول ما يسأله جل وعلا عن النعم يقرره بنعمه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فيقول فليقولن له: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى. فليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى. فيقول له: ما قدمت لنفسك؟ نعم، لا بد أن تقف هذا الموقف يقررك الله بنعمه عليك. الحديث الآخر عند مسلم يقول الله جل وعلا يلقى العبد فيقول: أي فلو، ترخيم فلان، أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فليقولن بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. والثاني مثله، ثم يلقى المنافق فيقرره بنعمه فيقر فيقول ماذا فعلت بها؟ فيقول يا ربي تصدقت صليت وتصدقت وصمت، ويثني بخير ما استطاع. ثم يبعث يختم على فيه، يقال الآن نبعث شاهدنا عليك، فيتفكر في نفسه من الذي سيشهد علي، فيختم على فيه ويؤذن ويقال لأعضائه انطقي فتنطق بعمله، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. وفي اللفظ الآخر فإذا يعني رجع له الكلام حين بينه وبين الكلام، إذا يعني رجع له الكلام مرة أخرى يقول بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت ناظر. فيجب على كل مؤمن أن يعد العدة لهذا السؤال الذي لن يفلت منه أحد، حتى أشكل على الزبير رضي الله عنه كما جاء في السنن، قال يا رسول الله كما جاء عند الترمذي أي نعيم لما نزلت الآية ثم سألنا يومئذ عن النعيم، قال يا رسول الله وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان، وإنما هو الأسودان التمر والماء. فقال عليه الصلاة والسلام ثم لا تسألن عن النعيم، يقال لك ألم نصحح لك جسدك ونروك من الماء البارد. هذا نعيم يسأل عنه الإنسان. هل أنت إذا شربت الماء البارد تشعر بالنعمة؟ قل الحمد لله من قلبك، من الله تعالى من عليك بهذا الماء البارد العذب الزلال الذي زال به عطشك وجدت بلذة عظيمة، لو حيل بينك وبينه لاشتريته بكل ما تملك، لأنه هو سر حياتك، تشرب الماء ولا تشعر بشيء. هذه قضية يجب أن تكون هي القضية الكبرى في قلب كل مؤمن يشعر بها نفسه تفكر فيها حتى يكون من الشاكرين ومن الحمدين وينجو من الكفر، لأن أكثر العباد كفور جحود. هذه القضية خطيرة لأنها تشمل معظم الناس ولا ينجو منها إلا قليل. قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، قليل، فاحرص أن تكون من هؤلاء القليل. الله تعالى يقول إن الإنسان لربه لكنود، معنى كنود أي جحود، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ما قال كافر قال كفار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فلا ينبغي الإنسان أن يعيش كالبهائم يعتاد على النعم ويستمرئها ويتعاطاها كل يوم وكل ساعة وكل لحظة بدون شعور بمنة الله عليه ونعمة الله عليه. فتأمل النعم من جهة، وتأمل الأمر الثاني وهو الأعظم، كمال الله جل وعلا وجماله وجلاله ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا تأملت هذا وهذا امتلأ قلبك حبا وانجذب إلى الله تعالى بالكلية، وانصرفت عن حب غيره انصرافا تاما إلا من يحبه الله. فلا تحب إلا من يحبه الله، ولا تبغض إلا من يبغضه الله. لا شك أن هذه منزلة رفيعة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يزهد فيها وأن ييأس وأن يرضى أن يعيش كالرعاع والهمج الذين لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم. نسأل الله التوفيق.
قال ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهذا حب الخاصة، وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون. وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا يا رسول الله من المفردون؟ فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية أخرى قال المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا. والمستهتر بذكر الله يتولع به وينعم به كلف لا يفتر منه. وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال أي عبادك أعلم؟ قال الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال أي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره ويحكم لغيره كما يحكم على نفسه. فذكر في هذا الحديث الحب وال
نعم الأخير ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه.
قال ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير.
الحديث الأول مستهترون بذكر الله، يعني الاستهتار ليس هو الكلمة المصطلحة معنى المعروف الآن، والاستهتر يعني يستهزئ، لا هذه كلمة اصطلاح فيما يعني يظهر لي أن هذا اصطلاح حادث وليس هو المعنى المراد بهذا الحديث. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وأما حديث ابن عباس فهو من الإسرائيليات، ابن عباس رضي الله عنه يعني عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، هذا من مما ينقل عن بني إسرائيل ومعناه صحيح ليس فيه يعني ما ينكر لكن ما يجزم به، قال هذا من كلام بني إسرائيل وإن كان المعنى سليما.
قال ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه، وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة.
وثبت واضح هذا الكلام، معناه واضح أن بعض الناس يعني لما كثر انشاد تلك الأشعار التي فيها عتاب المحبوب وأنه يعرض عن حبيبه بدون ذنب من الحبيب وكذا وكذا، هذا صحيح بالنسبة للبشر، هذا فيه ظلم وفيه هجران وفيه قطيعة بسبب أو بدون سبب، هذا بالنسبة للبشر. فكونه يتمثل بهذه الأشعار وهو يقصد بها رب العالمين فأشك أن هذا باطل وهذا من التجني والظلم والعدوان. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يهجر أحدا أو يبغضه بدون ذنب، فكلما زاد العبد تقرب الله زاد الله تقرب له أكثر من تقرب، تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا، تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا.
قال وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، وإن تابوا فأنا حبيبهم، لأن الله يحب التوابين وإن لم يتوبوا لأن الله يحب التوابين. قال وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعائب.
على كل حال هذا لا يعرف ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينسب إليه، ما هو كلام قد يكون من أقوال بني إسرائيل أو غيرهم.
قال: وقد قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسنات نفسه. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم
جميعا. أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ما في لا أبالي.
ما في لا أبالي؟
لا ما في.
يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
هذا الحديث رواه مسلم وحديث عظيم، حديث أبي ذر رضي الله عنه وحديث مشهور. فيه مسألتان في الحديث: مسألة الأولى الظلم، المراد بالظلم. اختلف العلماء في تفسير الظلم، فمنهم من فسره قال الظلم هو التصرف في ملك الغير. فعلى هذا التفسير هل يمكن أن يقع الظلم من الله ولا ما يمكن؟
لا يمكن.
لا يمكن، لأن كل شيء ملكه جل وعلا. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني أن الظلم هو أن يعامل الشخص بما لا يستحق. يعني معنى هذا أنه ممكن أن يعذب، يعني كتعذيب الطائع أو نقص من حسناته، هذا هو الظلم. وأيهما أرجح؟
الثاني.
هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال لأن الله تعالى نفاه وحرمه على نفسه، وأخبر في آيات كثيرة من القرآن أنه لا ظلم مثقال ذرة جل وعلا ولا خاف ظلما ولا هضما، فالممتنع لذاته نفيه على سبيل لا فائدة منه، الشيء الممتنع الذي لا يمكن أن يقع، فهل يحتاج إلى نفيه؟ الجواب لا، لأنه إذا علمنا أن هذا لا يمكن أن يقع، يعني معناه على القول الأول الظلم هو التصرف في ملك الغير، لو أن عابدا عبد الله عبادة عظيمة طوال عمره ومات على التوحيد والدين والعبادة والتقى والصلاح أدخله الله النار، يقول هذا ليس بظلم، لأن الله لأن الجميع ملكه يتصرف في ملكه وليس بظلم، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. والله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم قالوا هو أن يحمل عليه من سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته. إذا دلت الآية على أنه إذا حمل عليه السيئات لم يعملها وعذب من أجلها هذا ظلم، والهضم أن ينقص من حسناته. والله تعالى تمدح بتحريم الظلم على نفسه، فهل يمكن أن يتمدح بتحريم شيء لا يمكن أن يقع؟ لا، يكون ما له فائدة. فأشك أن الصواب والقول الثاني، وأن الظلم يمكن أن يقع ولكن الله تبارك وتعالى حرمه على نفسه ونزه نفسه عنه وتمدح بذلك جل وعلا كما في نصوص الكتاب والسنة. المسألة الثانية وهي قوله سبحانه في هذا الحديث إنكم لن تبلغوا ضري. بعض الناس قد يغلط فيها ويقول ضري، لا خطأ، ضري بضم الضاد خطأ، لأن المراد هنا المصدر ضره يضره ضرا، الفعل هذا المراد، الفعل لن تبلغوا ضري يعني لن تبلغوا أن تفعلوا أو توصلوا الضر إلى الله. أما الضر فهو المفعول، الضر هو المفعول، واضح الفرق بين الفعل والمفعول. الضر هو فعل الذي يضر، فعله هذا ضر، وإذا وقع الضرر يقال هذا الضر المفعول، واضح الفرق بين الأمرين. فإذا تأملت الكلمتين معنى هذه وهذه وطبقت على الحديث إنكم لن تبلغوا، وش المقصود؟ ها المفعول؟ لا، المفعول ما له وجه، لن تبلغوا ضري أي الفعل، لا تستطيعون، يعني لو حاول إنسان أن يفعل الضرر أن يوصله إلى الله جل وعلا فإنه لا يستطيع، هذا المعنى. فلا في الصواب وبالفتح، النطق بالضم خطأ. أما الأذى فهل يقع على الله ولا لا؟
يقع.
ها؟ يقع في نص القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، الذين يؤذون الله ورسوله. فالأذى أخف من الضرر، فالإنسان يعني قد يتأذى بالرائحة الكريهة، يتأذى بالكلمة النابية وإن كانت لا تضره لكن يتأذى بها، فالأذى دون الضرر، فيمكن يحصل بالكفر والكلام البذيء ونحو ذلك، لكن الضرر هو المنفي. نعم.
قال ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة.
يا شرط ليس بالسهل، لو واحد قالها وهو مدمن على الخمر، شرب الخمر وعلى الزنا، ترك الصلاة، هل يكون موقنا بها؟ مستحيل. لو كان موقنا بها ها لعمل، لأنه ماذا يقول؟ يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. إذا كان صادق أنه عبد، العبد ما يعصي ربه، اعترف بالربوبية والعبودية. فلو كان صادقا موقن أنه عبد فلا يمكن أن يعصي ربه، وإذا عصى بدون يعني تعمد أو بدون إصرار بدون تقصد فإنه يندم مباشرة ويرجع. أما من وأصر عليها فهذا ليس بصادق بدعوى العبودية، العبودية ناقصة. ف فلو قال شخص للملك أنا خادمك المخلص الصادق وهو يعصيه في اليوم 20 مرة، ايش نقول عنه؟ هذا أكذب الناس. وهل ينفع هذا الكلام عند الملك ولا يزيد مقتا؟ يزيد مقتا. كيف تقول أنا عبدك المخلص الصادق وأنت تعصيه في اليوم 20 مرة؟ هذا نفاق وهذا كذب ودجل. فلا شك أنه يمقت هذا أكثر من غيره. فالدين عظيم، ما يجوز ولا يليق بالمؤمن أن يغتر بمثل هذه الحديث، حديث الفضائل، من قال لا إله الله دخل الجنة وكذا، حرمه الله على النار وكذا، ومن قال سيد الاستغفار دخل الجنة ويقول الحمد لله زين والله وجدنا الحل. سيد الاستغفار كم يستغرق؟ دقيقة ولا نصف ولا ربع؟ يمكن ربع دقيقة وأقل، كلمات يقولها بثواني وينطلق في الزنا والفجور وفعل الجرائم ويقول الحمد لله أنا قل سيد الاستغفار لو مت دخلت الجنة. لا شك أن هذا لا يقول عاقل فضلا عن مؤمن يعلم يعرف ربه جل وعلا. على كل حال هذه قيود ثقال كما قال أهل العلم، قيد لا إله قيد بالقيود الثقال التي لا مجال ولا مدخل للبطالين فيها. من كان متلاعبا فاسقا فاجرا فإنه لا يمكن أن يحقق تلك الشروط، ما يحقق إلا المؤمن الصادق الذي يقول الكلمة يلتزم بها ويعمل بمقتضاها وتحصل له الأخطاء البشرية بالطبع البشري، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ، لكنه يحصل بدون إصرار وتعمد وتقصد ويندم فورا ويرجع إلى الله تعالى بالتوبة.
قال فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
هذا الحديث صوابه في مسلم: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. قال المحشي في جميع النسخ المطبوعة الذي رواه البخاري والصحيح أنه في صحيح مسلم، وهو كذلك حديث في صحيح مسلم. لكن في لفظ آخر عند البخاري لما أكون واهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، الذي أذكر أن هذا هو لفظ البخاري لم أكن واهما، فلعل المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا بهذا. والأمر سهل، راجع البخاري ويتأكد من لفظ الحديث.
قال في صحيح مسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة.
إنك أنت التواب الرحيم. هذا صواب الحديث صلى الله عليه
وسلم. إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة.
قال ايش معنى الغين؟ إنه ليغان على قلبي. أحد يعرف معنى الغين؟
التغطية.
قال هو ستر رقيق، كما قال القيم رحمه الله: ستر رقيق دون الران. الران يكون بسبب الذنوب والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ثقيل لأنه معاصي ذنوب، والغين غفلة يسيرة جدا وليست بسبب ذنوب معاصي، لكن غفلة يسيرة، فهو ستر رقيق يزول عند التذكر. فمن شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام لله وتعظيمه والخوف منه كان يعد هذه الغفلة اليسيرة ذنبا يستغفر الله منه. ولا شك أن كلما ازدادت نعم الله على العبد كلما عظم عليه واجب الشكر، فعلى أهل العلم من الشكر والعبادة والتعظيم والخشية ما ليس على غيرهم من العامة. وكلما عظمت النعم على العبد بالهداية والتوفيق والعلم والصلاح والخير والإمامة في الدين كلما عظم عليه الواجب، ووجب عليه أن يكون من أتقى الناس لله ومن أخشاهم له، كما قال تعالى إنما، هذه أداة حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا يليق بالعالم. الخطأ قبيح ولكنه، الذنب قبيح ولكنه من العالم أقبح، كما يقال الزنا من الشيخ قبيح ولكن الزنا من الشاب قبيح ولكنه من الشيخ أقبح. وتعرفون الحديث الذي في الوعيد الشديد، ثلاثة يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، لا ينظر إليهم وثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان، لأن الزنا لا يليق من الشيخ الشمط والشيب، هذا خفت الشهوة من جهة وازداد نضج العقل من جهة ثانية، والغالب أنه تزوج من جهة ثالثة، يبعد أن يبقى إلى ما بعد الأربعين غير متزوج، هذا يكون الذنب منه أشد. والثاني من هو؟ ملك كذاب. الملك لا يليق بالكذب، لأن الكذب يحتاج إليه الضعفاء لينجو من العقاب وكذا، الملك ما يحتاج إلى الكذب، الملك يأمر ويطاع فما حاجة إلى الكذب. فإذا كذب وهو ملك دل على خبثه، وأن الكذب متأصل فيه والعياذ بالله لضعف الداعي. والثالث وعائل، أي الفقير مستكبر، هذا أيضا العائل الفقير ليس عنده داعي الكبر، لأن الكبر الذي يحمل عليه هو المال في الغالب والشرف والجاه، وهذا عائل فقير ما حد يبالي به، كيف يستكبر مع فقره وحاجته؟ يدل على خبث نفسه، تأصل الشر فيه. فينبغي الإنسان أن كلما ازدادت نعم الله عليه بالعلم والخير والتوفيق، كلما كبر في السن يزداد شكرا وطاعة، ويحذر من معصية الله أكثر من غيره.
قال ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال، قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، قال بعضهم أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام،
رواه مسلم.
وقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره، فقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا الآية، وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار.
هذا الحديث لا يثبت، حديث ليس بثابت، يقول عندي في الحاشية: الحديث أخرجه أبو عاصم في كتابه السنة بتخريج الألباني، ولفظ هناك وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثر منهما، فإن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب أهلكوني بالاستغفار إلى آخره. ثم قال الألباني: إسناده موضوع، آفته عبد الغفور وهو أبو الصياح الأنصاري الواسطي، قال البخاري: تركوه. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. وعثمان بن مطر ضعيف، وأبو بصير إن كان العبد الكوفي هو مقبول عند العسقلاني، وإن كان غيره فلم أعرف. انتهى كلام الألباني. وفي مجمع الزوائد قال: ضعيف. على كل الحديث ناده ساخر.
قال: وقد قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي.
رواه الترمذي جامع النهي.
وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ كلام عظيم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يغتر بحاله وبعمله ويظن أنه ليس بحاجة للاستغفار، وأنه صالح، أنه محافظ على الصلوات، وأنه يفعل الطاعات، وأنه لا ليس عنده الكبائر المشهورة من الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك، فلا يزال يعجب بنفسه حتى يهلك. فإذا كان الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار فكيف بغيره؟ وقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إذا كان هذا الكلام يوجه لسيد ولد آدم فكيف بغيره؟ قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل بني آدم خطاء، ولو لم يوجد عند هذا وأمثاله من الخطأ إلا تزكية النفس والشعور بأنه ليس من أهل الذنوب وأنه لا حاجة به إلى الاستغفار لكفاه ذنبا وعجبا. وإذا أمر الإنسان إذا قضى وفرغ من عبادة يشرع في الاستغفار كالصلاة والحج، قيام الليل نحو ذلك كما سمعنا. لماذا؟ لأن الإنسان ولو عمل عبادة فهو أيضا مقصر في حق الله جل وعلا، حتى لو صلى، حتى لو حج، حتى لو قام الليل، فمقصر في حق الله، لأن الله تعالى حقه أعظم من أن يقوم به أحد. ما لله من النعم على العبد والمنن، وما له من صفات الجمال والكمال وما يستحق من التعظيم والطاعة، أمر لا يطيقه أحد ولا يقوم به أحد على وجه المكافأة. ولكن الله تبارك وتعالى كريم ورحيم وغفور، ويقبل من عباده القليل على حسب طاقتهم، ويغفر جل وعلا الزلل الكثير إذا انكسر العبد واستغفر وأناب. ولذلك انظر إلى العلاقة بين الولد والوالد، مهما عمل الولد ولو خدم أباه أو أمه طوال عمره ويعمل كل شيء، هل يؤدي حق الوالد ولا لا؟ يصل إلى حد أن يكافئ والده؟ لا، مع أنه بشر لما له من الحق. وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وحالة واحدة فقط. أما ما عند هذه الحالة فلن يجزيه أبدا مهما عمل. أبوك يمكن تعب عليك 15 سنة، رباك 15 سنة أو 20 سنة، ثم استغنيت أغناك الله فخدمته 40 سنة، من الذي له الفضل؟ أنت ولا أبوك؟ أبوك، مع أنه رباك 20 وأنت بررته 40، لكن يبقى الفضل لأبيك والحق له عليك، ولا تعتبر جازيا له وهو بشر. فكيف بالخالق؟ كيف بالمنعم؟ كيف برب العالمين؟ فأخطر شيء يقع في الإنسان أن يعجب بنفسه وأن يظن أنه وصل إلى درجة أنه صار من الصالحين ومن الأتقياء وينظر إلى العصاة والمجرمين ويقول الحمد لله أنا لا أفعل كذا ولا كذا وينظر في حال أنا الحمد لله محافظ على الصلوات وعندي كذا وكذا وكذا من الأعمال الصالحة فيظن في قرارة نفسه أنه من المقربين ولا وليس بحاجة للاستغفار وإن استغفر فهو يستغفر بلسانه فقط دون قلبه لكن قلبه مملوء عجبا ومنه على الله جل وعلا بما عمل وأنه أحسن من فلان وفلان وفلان هذا أخطر داء خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته قال لولا ألا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب العجب أشد من الذنوب فالواجب على المؤمن أن يقر بالتقصير والإساءة في حق الله تبارك وتعالى من قلبه فضلا عن نفسه وليستغفر من خالص قلبه وأنه يعترف يقينا بلسانه وبقلبه أنه إن عامله الله بعدله هلك ولا نجا هلك وأن الله تعالى إن لم يعامله بالفضل والإحسان والمغفرة والرحمة وإلا فهو هالك على كل حال ولذلك انظر ماذا قال جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك المشوار الطويل والعمل الذي لا يمكن أن يقوم به بشر قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا فسبح بحمد ربك واستغفره يؤمر بالاستغفار بعد الجهاد الطويل جاهد 23 سنة جهادا عظيما وعمل عملا لا يقوم به بشر لأنه سيد ولد آدم وأفضل خلق الله جل وعلا ومع ذلك ما أمر الله تعالى بأن يدني بعمله وأن يعجب به فسبح بحمد ربك تنزيه تعظيم لله واستغفره إنه كان توابا وقال تعالى في آخر سورة نزلت من القرآن أو من أواخر ما نزل في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي بدأ به لقد تاب الله على النبي قد يتساءل الإنسان يقول سبحان الله تاب الله على النبي ماذا صنع النبي هل كان نهى المعاصي ترك الواجبات ماذا صنع وفي نهاية عمره عندما تم عمله وتم جهاده ودخل الناس في دين الأفواج وأدى الرسالة وبلغ أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة تاب عليهم أي تسامح وعفى عن حقه جل وعلا عما حصل من التقصير في حقه جل وعلا الذي لا يستطيع أحد أن يقوم به على وجه المكافأة لذلك يقول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله الصحابة ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه له حكم خاص لعظم عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فإذا فقه المؤمن هذا الأمر العظيم انكسرت نفسه وذل لله جل وعلا واعترف بالذنب والتقصير وطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة والرحمة والعفو يقول اللهم إني عبدك المسكين عبدك الخطاء عبدك الذليل عبدك الحقير عبدك الظالم لنفسه المعترف بذنبه الذي يرجو رحمتك ويخشى عذابك فإن خرج عن هذا الخط هلك من خرج عن هذا الخط هلك وانظر إلى ذاك الرجل الذي قال والله لا أغفر الله لك قالها معجبا بنفسه أنه كان عابدا وصاحبه كان مسرفا على نفسه فقال هذه الكلمة مدليا على الله بعمله معجبا بنفسه قال لأخيه كلمة والله لا أغفر الله لك كلمات معنى والله لا أغفر الله لك فالله تعالى غضب عليه وقال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان لقد غفرت له وأحبطت عملك قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وفي اللفظ الآخر لما اجتمعوا عند رب العالمين مات هذا وهذا واجتمعوا عند الله قال الله جل وعلا لهذا الحالف المعجب بنفسه قال أكنت بي عالما أم على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار، وقال للثاني العاصي اذهبوا به إلى الجنة. الله تعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالواجب على المؤمن أن يتأدب مع الله وأن يتواضع له وأن يعترف بذنبه وتقصيره مهما عمل. بالعكس كلما ازداد الإنسان طاعة كلما ازداد تواضعا لله، لأن هذه الطاعة نعمة من الله، بل هي من أعظم النعم، فيحتاج إلى مزيد من الشكر ومزيد من الذل والتواضع لله جل وعلا. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله جل وعلا ينفعنا بما سمعنا وما قلنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يجعله عونا لنا على طاعته. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم، وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وجمعنا بكم في مجالس قادمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن أتاني يمشي آتيته هرولة؟ وهل ينسب أو وهل تنسب هذه صفة من صفات الله؟
يعني هذا محل يعني خلاف بين العلم، وهذا مما يعني الخلاف فيه سائر وليس مما يضلل به. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في موضعين من كتب، أحيانا يجعله على ظاهرها أن الصفة تثبت لله تعالى ظاهره، وأحيانا يفهم من كلامه أنه يميل إلى أنها على سبيل التمثيل وليست على ظاهرها، وهذا يفهم من السياق، يعني يؤخذ من السياق: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. فهل المقصود حقيقة الشبر، وأن الإنسان إذا مشى شبرا أو خطوة قدر الشبر، أو المراد به المعنى الأعم أنه تقرب شبرا، يعني فعل طاعات بقدر معين فالله تعالى يثيبه أكثر، وإذا تقرب ذراعا تقربت منه باعا، وإذا تاني يمشي هل الإنسان يأتي ربه الله تعالى مستوى على عرشه؟ والإنسان في الأرض لا يمكن أن يصعد إلى السماء ويأتي إلى العرش، فمعنى أنه أتاني المراد أتاني يعني أتى طاعتي وأمري وعبادتي. فكما أن إتيان الإنسان أتاني الإتيان المراد بإتيان الطاعة والعبادة، فكذلك ما يقابله إتيان المغفرة والرحمة. على كل حال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة رجح هذا ومرة كلامه يفهم منه الثاني، والأمر محتمل، والإنسان يتأمل، وإن ظهر له المعنى الثاني واطمأن إليه وتبين له فلا يعني تثريب، وإن أشكل عليه واستوحش منه ورأى أن يجري اللفظ على ظاهره فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، هل الأصوات تتزين بالقرآن أم العكس؟
زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فالإنسان يستطيع أن يحسن صوته ويستطيع أن يقرأ بدون تحسين، لأن الإنسان يستطيع أن يقرأ قراءة فيها تحسين للصوت، وحين يقرأ بدون ترتيل فيكون الصوت عادي كما يتكلم، وتجد ناس يعني تجد فرق بين كلام الشخص وبين قراءته، تجد بعض الناس إذا تكلم صوته عادي ما في يعني ذاك الجمال والحسن، لكن إذا قرأ بالترتيل والمدود والغنن فإن صوته يتبين جماله وصفاؤه وعذوبته بخلاف الكلام العادي. فلا شك أنه إذا حسن صوته زين القرآن. ومثال ذلك إنسان عنده طعام طيب حسن جيد يمكن أن يضعه في إناء جميل حسن براق فتنشرح نفس الآكل ويأكل بلذة عظيمة. ويمكن نفس الطعام الجيد يوضع في إناء رديء قديم أو متسخ أو فيه شقوق أو متكسر أو نحو ذلك فتنكمش نفس الآكل. فالطعام هو هو, يمكن أن يزين بإناء حسن جميل وممكن أن يكون العكس إذا وضع بناء سيء. فالمراد أن القرآن جميل كلام الله وهو أعظم الكلام, لكن إذا قدم للسامع بصوت حسن وبترتيل وتجويد ازداد جمالا وحسنا. هذا ظاهر واضح ما في إشكال.
أحسن الله إليكم. حديث كفارة المجلس هل هو ثابت؟
نعم, المعروف أنه فيه بعض الأسانيد بعض الطرق فيها ضعف, وهي قصة المشهورة بين البخاري ومسلم وأنه قال تريد الستر أو التدقيق فبين له علة. هذا صحيح في بعض الطرق لكن له طرق أخرى سليمة, فالحديث بمجموع الطرق صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجب التغني بالقرآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا, وقد ذكر بعضهم أن هذا يدل على أن العمل كبيرة؟
لا ليس, لا يظهر أنه يجب, لكن يعني لا ينبغي الإنسان أن يترك الترتيل دائما. لكن ما أظن أحد يقول أنه لو قرأ هذا لكان آثما. لو قال شخص الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, هذا ما في ترتيب, هل يأثم؟ لا, هذا خير, هذا عمل طيب وله في كل حرف حسنة, وقد يعني قال خيرا وتلا القرآن, الأمر واسع. لكن إذا حسن وزين فإنه يكون أفضل. وقد يحمل الحديث على أنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني دائما دائما يترك الترتيل مع قدرته, هذا يدل على شيء في نفسه وعدم محبة القرآن وتعظيم له, لأنه يعني ما يمكن أن يداوم دائما على ترك الترتيل مع قدرته عليه, هذا يدل على أنه ليس عنده تعظيم ومحبة للقرآن. لكن ما في شك أن الإنسان أنه أحيانا ينشط فيرتل ويحسن, وأحيانا يكسل ويقرأ قراءة سريعة وحدر وليس فيها ترتيل, والأمر في هذا واسع.
أحسن الله إليك. يقول صفات الله هل يجوز دعاؤها؟ ويستدل على ذلك بحديث برحمتك أستغيث.
لا, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن قال دعاء الصفة شرك بالإجماع. وجه ذلك أنه جعل الصفة ذاتا مستقلة, جعل الصفة شيئا مستقلا. فإذا قال يا رحمة الله ارحميني ويا علم الله علمني وكذا ويا سمع الله اسمعني, فمعناه جزء الإله, جعل الإله متعددا, جعل السمع ذاتا قائمة أو شيئا قائما بذاته, وكذلك الرحمة والرزق والمغفرة ونحو ذلك. فجعل كل صفة شيئا مستقلا منفصلا قائما بذاته بحيث أنه يخاطب, هذا خطأ, لأن الصفات لا تنفك عن الذات, الذات متصفة بصفات الكمال لا يتصور انفكاكها عنها. الله تعالى موصوف بالسمع والبصر والقوة والرحمة إلى غير ذلك من الصفات, لكن لا يتصور رحمة بدون ذات, صفة رحمة قائمة بذاتها ما يتصور هذا, وكذلك سمع قائم بذاته ونحو ذلك من الصفات هذا ما يمكن تصور. فإذا خاطب الصفة فمعناه أنه جعل هذه الصفة شيئا منفصلا قائما بذاته, وهذا شرك عدد الآلهة. لكن الاستعاذة يعود إلى الذات, يقول أعوذ بعزتك أعوذ بوجهك أعوذ بعظمتك, هذا ما دعا، ما خاطب الصفة، قال أعوذ بوجهك يا الله، الخطاب يعود إلى الله، مثل برحمتك أستغيث، برحمتك يا الله أستغيث، فرجع عاد الرحمة إلى الله، برحمتك أستغيث، فعاد الرحمة إلى الله، بخلاف من قال يا رحمة الله ارحميني. شوف الآن ما نسب إلى الله، ما جعل الخطاب، وإن كان رحمة الله لكن جعل الخطاب للرحمة منفكة، يا رحمة الله ارحميني، لكن هنا يقول برحمتك أستغيث، استغيث برحمتك يا الله، فهو استغاث بالله ذاكرا لصفة من صفاته، فرق بين هذا وبين هذا، عند التأمل يتبين.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أن نثبت لله صفة الإزار والرداء استدلالا بحديث العظمة إزاري؟
على كل حال، يعني بعض الناس عنده غلو في الإثبات، وبعض الناس عنده تساهل في التأويل، والحق وسط بين الطرفين. فقوله جل وعلا العز إزاري، هل العز شيء محسوس ولا لا؟ عجيب.
نعم.
هل هو شيء محسوس ملموس؟
لا.
لا، صفة معنوية. فإذا معناه أن العز، أن الله متصف بالعز لا ينفك عنه، كما أن الإنسان لا يمكن أن يترك الإزار أو الرداء، لأنه لباس لا يستغني عنه أحد، ولا يمكن تصور أن شخص يخرج بدون إزار وبدون رداء، ما يمكن، الناس يعقلون هذا، وأن الإزار ملازم للشخص، لأنه لو تركه خرجت عورته، والرداء أيضا كمال له، فما يمكن إنسان يخرج بدون رداء مع القدرة. فهذا المعروف عند الناس أن الإزار والرداء ضروري للشخص، ما يمكن أن يتركه. فالله تعالى جعله، يعني ضرب المثل بهذا، العز إزاري، يعني الله تعالى متصف بالعز اتصافا لا ينفك عنه، وضرب له هذا المثل الذي يعقله الناس، وأن الإزار لا ينفك عن صاحبه، العز إزاري والكبرياء، وفي رواية والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. يقال إن الله تعالى متصف بالعز والكبرياء والعظمة اتصافا حقيقيا لا ينفك عنه بحال.
أحسن الله إليك. يقول صفة الشمال هل تثبت لله؟
على كل حال، اللفظة جاءت عند مسلم، لكن ذكر بعض المحدثين أنها شاذة، وأنه انفرد بها رجل قال له عمر بن حمزة أو العكس، وذكروا أن له مناكير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن له مناكير، وجاء الحديث عند غيره بدون ذكر الشمال، بيده الأخرى، الرواية الثانية فيها ليس في التصريح بالشمال، يأخذ الأرض أو يقبض الأرض بيده الأخرى، وانفرد هذا الرجل بهذه الكلمة، كلمة الشمال، فحكم عليه بعض أهل العلم بالشذوذ، لأنه خالف غيره وانفرد بهذه اللفظة. فالأقرب أن يتورع منها وتترك، إذا ذكر الحديث يقال يطوي الله تعالى السماوات فيأخذن بيده اليمنى ثم يقبض الأرض بيده الأخرى، هذا أحسن من الدخول في مثل هذه الكلمة التي لم تثبت ثبوتا واضحا.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.